كنا انتهينا في الدرس الماضي في الكلام على حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في النهي عن ضرب الوجوه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يضرب الإنسان خادمه أو عبده على وجهه، وإذا أراد أن يضربه يعني تأديبا فليتق الوجه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: فإن الله خلق آدم على صورته. وقد ذهب ابن خزيمة رحمه الله في تفسير هذا الحديث إلى أنه ليس من أحاديث الصفات، ولا ارتباط له بالأسماء والصفات، لأن الضمير في قوله على صورته أعاده على صورة المضروب، أي أو أعاده على صورة المضروب، أي فإن الله خلق آدم على هذه الصورة التي ينبغي أن يكرم الوجه، من أجل أن الله سبحانه وتعالى جعل صورة هذا الشخص الذي تضربه مثل صورة آدم. فالضمائر والكلام إنما يدور حول آدم وبنيه، لكن هذا الحديث جاء بروايات أخرى، فقد جاء في رواية أخرى: فإن الله خلق آدم على صورة الرحمن. وقد استشكل ابن خزيمة رحمه الله هذه الرواية وعرض لها بشيء من النقد، وبين أنها رواية منكرة، وأنها لا تصلح للاستدلال به في هذا الموضع، لأن الأحاديث الصحيحة هي التي يستدل بها، والأحاديث الصحيحة هي التي يعتمد عليها. يقول: فرواية مثل هذه الرواية، يعني وقد تضمنت بعض الضعف، لا تصلح لأن يستدل بها في الأحكام، فضلا عن أن يستدل بها في مسائل العقيدة. وحدد رحمه الله تعالى المشكلات في هذه الرواية بأن فيها انقطاع، وبأن فيها نكارة لنكارة أحد رواتها، وإذا كانت الرواية على هذه الحال فهي غير صالحة للاحتجاج، وبذلك يبطل دعوى من ادعى أنها من أحاديث الصفات، أو أنها يستدل بها في إثبات صفة الصورة للرب سبحانه وتعالى. لكن العلماء أخرجوا هذه الرواية، وممن أخرجها وأثبتها وصححها ابن أبي عاصم في كتابه السنة، يعني الذي ساق فيه الأحاديث المتعلقة بأمور الاعتقاد، ومنها ما يتعلق بصفات الرب سبحانه وتعالى، وقال إن الرواية صحيحة ثابتة. وهكذا صحح الرواية بعض أئمة الحديث كالإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية وغيرهم ممن عني بتتبع هذه الأمور وبدراسة مسائل الصفات، قالوا بأن الرواية ثابتة، وقالوا إن الرواية أيضا معناها صحيح، ولا يلزم من إثبات هذه الرواية وإثبات معناها التشبيه، لا يلزم من ذلك التشبيه ولا التمثيل. ولذلك لا ينبغي للناس أن يبادروا إلى تأويلها أو يسارعوا إلى إنكارها، مع أنها لو نزلت على أو نزلت منزلة الروايات التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في إثبات الصفات نجدها تسير وتنطلق وتندرج تحت باب واحد. فإذا أثبتنا أن لله يدين وأن لله سمعا وأن لله بصرا، فأي إنكار في إثبات أن لله صورة؟ لا إنكار في ذلك، لأن الصورة في اللغة معناها الصفة. فنحن عندما نثبت صفات محددة كاليد والقدم والعين والأصبع لله سبحانه وتعالى، أثبتنا هذه الأشياء على منهج وعلى قاعدة، وهي أن هذه صفات تليق بجلاله سبحانه وتعالى، وهذه الصفات يستحيل أن تكون مشابهة لصفات المخلوقين، لأن الله تعالى أخبر عن نفسه بقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنفى المماثلة وأثبت لنفسه هذه الصفات، والمخلوقون موصوفون بهذه الصفات، لكن لا يلزم من ذلك المشابهة، لأن مبدأ المباينة قائم بين الخالق والمخلوق، فالخالق ذات أزلية سرمدية واجبة الوجود قائمة بنفسها غير مفتقرة إلى غيرها، غني غنى مطلقا عن الآخرين. أما المخلوق فهو ممكن الوجود، مسبوق بعدم، ينتهي إلى عدم. هذا المخلوق محتاج إلى خالق، هذا المخلوق مفتقر إلى رب، هذا المخلوق مفتقر إلى من يوجده، ومع ذلك الله وصفه بأنه سميع بصير، ووصف نفسه بأنه سميع بصير. ولا يلزم من المشابهة في هذين الوصفين المماثلة في إيه؟ في الصفة. بل إن كل واحد، أو بل إن كلا يعني الخالق والمخلوق، صفاته تليق بذاته وبجلاله. فالعبد والمخلوق والإنسان لما كان مخلوقا من مادة جسم، وهذا الجسم مركب من أعضاء ومن جوارح، صورته تكون ملاسمة وملازمة وموافقة لذلك الجسم ولتلك الصورة ولتلك الجوارح ولتلك الأجزاء. أما الرب سبحانه وتعالى فنقول صورته تليق بجلاله، وعقولنا تعجز عن إدراكها وتعجز عن كيفيتها، لأن العقل البشري مهما تصور فلن يدرك إلا المخلوق. بل إن العقل البشري كما قلنا يعجز عن إدراك بعض المخلوقات، هناك مخلوقات تحس بها وتعايشها وتعرف أنها قائمة وموجودة. هذه المخلوقات منها مثلا الملائكة، هذا الملك مخلوق من مخلوقات الله، لكنه مخلوق على غير السجية والصفات التي خلق بها الإنسان. الإنسان مخلوق من طين، من مادة، هذه الطين تحولت إلى لحم ودم وعظم، فهي أشياء محسوسة، أشياء ملموسة، أشياء محددة، مجزأة، مركبة. والله سبحانه وتعالى أخبرنا أن الملائكة مخلوقة من نور، وهي أجسام شفافة، أجسام لا تلمس. هذا الشيطان الله أخبر أنه خلق الجان من النار، وهي مخلوقات لطيفة، وصف الله بأن لها سمعا وأن لها بصرا وأن لها بقية الصفات التي وصفت بها، ومع ذلك أخبر أنه يعني الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وأنك أيها الإنسان قد تحس يعني تستشعر وجود الشيطان أو تستشعر وجود الملك، لكنك لن تستطيع أن تلمسه أو لا تستطيع أن تحدده، لا تستطيع أن تعرف كيفيته، لا تستطيع أن تبين كنها صفاته. فإذا كان هذا الأمر قائم في المخلوق، وإذا كانت المخلوقات فيما بينها تشترك في صفات وتتباين في كيفياتها وفي حقيقتها، فلما لا يكون هذا بين الخالق والمخلوق من باب أولى؟ ونحن من باب الإيمان بالغيب الذي هو تمام الإيمان أن تؤمن بما وصف الله به نفسه، وأن تؤمن بما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. المطلوب منك في هذه الدنيا هو الإيمان، وليس المطلوب منك أن تعرف كنها وماهية الذات والصفات، لأن إيمانك بالغيب من كمال الإيمان. والله سبحانه وتعالى لما وصف المؤمنين قال الذين يؤمنون بالغيب، ومن الإيمان بالغيب أن تعتقد أن الرب جل وعلا موصوف بهذه الصفات. فكما أنك اعتقدت بأن الله جل وعلا حي وقادر وعليم وسميع وبصير، كما تعتقد بهذه الصفات للرب، كذلك يجب أن تعتقد بسائر الصفات التي ورد ذكرها في القرآن أو ورد ذكرها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لأن المصدر الذي أخبرني أن الله، أن لله قدرة وأن لله إرادة وأن لله وجودا وأن لله سمعا وأن لله بصرا، هو المصدر الذي أخبرني بأن لله صورة وبأن لله يدا وبأن لله قدما وبأن لله عينا وبأن لله أصبعا. فقد جاء إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، وأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ربه إن لله يدين وكلا يدي الرحمن يمين، وأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ربه بأن له قدما، وهكذا. إذن فالمسألة مسألة مبدأ في الإيمان، والله سبحانه وتعالى عندما أخبرنا بأنه موصوف بهذه الصفات واتصف بها يجب أن نؤمن بذلك. إن قلنا إن عقولنا لا تدرك، نقول نعم، هذا من فضل الله، بل هذا مما اقتضته حكمة الله تعالى من أجل أن تحقق مبدأ الإيمان بالغيب. وإلا لو طلب منك ألا تؤمن إلا بما تحس ما كان في إيمان بالغيب. ها؟ لو كان الإيمان قائما على أننا لا نؤمن إلا بما نحس ولا نؤمن إلا بما نتصور فإن هذا لا يعتبر من الإيمان بالغيب ويتعارض مع الإيمان بالغيب. الإيمان بالغيب يعني أن تؤمن بشيء لا تدرك كنهه وحقيقته، وإنما إيمانك به من أجل الخبر الذي وصلك، وما دام هذا الخبر قد جاءنا عن الصادق المصدوق فيتعين علينا الإيمان بما جاء عن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، يتعين علينا أن نؤمن بذلك يعني بهذا الخبر، لأن هذا من الدلالة على مطلق الإيمان وكمال الإيمان وتمام الإيمان. فإذا جاء الخبر بأن الله سبحانه وتعالى خلق آدم على صورته، قد يقول قائل إن هذا فيه تشبيه، والجواب إنه لا تشبيه فيه. لو نظرنا إلى كل المخلوقات أو كثير من المخلوقات نجد أن هذه المخلوقات هناك صفات تتشارك فيها وهناك صفات تتميز بعض المخلوقات فيها عن إيه؟ عن بعض. فمثلا الحيوان خلق من الدم ومن اللحم وله من الصفات ومن النزوات ومن الشهوات، لكن لو سألت هل لهذه الحيوانات من قدرة على التفكير أو من قدرة على اتخاذ القرار والإرادة أو من قدرة على النظر والاستنباط، علماء البيئة وعلماء دراسة الحيوان يقولون هذه منعدمة فيها. ولو نظرنا أيضا إلى بعض مخلوقات الله كالشياطين نجد أن لها تفكير ولها حركة، لكن هذا الأمر الذي اتصفت به الشياطين العقول التي فيها والمركبة فيها ما استفادت منها ولم توصلها إلى الغاية التي من أجلها خلقت. والله سبحانه وتعالى خص الإنسان بهذه الخصائص المادية والمعنوية والفكرية والروحية، بحيث إنه حي أثر الحياة واضح فيه، وذلك من خلال النمو الذي ينمو به الإنسان. ونلاحظ أن أثر العلم واضح فيه، فإنه قادر على التعلم وأنه عنده من الاستعداد ما يجعله يستنبط من معلوماته القديمة أشياء جديدة، وهذا مما يتميز به الإنسان، وعنده من القدرة ما يستطيع أن يولد أشياء ويخترع أشياء من أشياء. ينظر إلى العلاقات بين الأشياء ويستطيع أن يجمع بينها ويفرق بينها بحيث يخترع أمورا أو يحدث أشياء جديدة. وهكذا عنده من الإرادة ما يحمله على التصميم وعلى أنه يضع لنفسه خطة يمكنه أن يحققها. هذه الخصائص، هذه الأشياء التي تميز بها هذا الإنسان والتي لا نراها في غيره من المخلوقات، هذه أليست أشياء استمدها الإنسان من خلق الله سبحانه وتعالى له؟ ولذلك الإنسان في هذه الأمور له ارتباط بالرب سبحانه وتعالى. نعم، هذا الارتباط أيضا وإن كان من حيث المبدأ موجود، لكنه يختلف من حيث حقيقته وكيفيته. العبد قلنا له علم، وقادر على أنه يزيد علمه وينميه، وإن كان علمه يصل إلى مرحلة محدودة، يعني يصل لا يتعدى حدا معينا، لكننا لو قارنا بين علمه وبين علم غيره من المخلوقات نجد مثلا بعض الحيوانات تعيش مئات السنين ولها تجارب على مدى هذه الحياة، لكنها لا تبلغ بعلمها ما يبلغه علم هذا الإنسان الذي هو أقل منها عمرا لكنه أكثر منها علما. فعلمه أفضل وأزيد وأكثر من علمها. وهكذا نجد بالنسبة لقدرة الإنسان، الله سبحانه وتعالى خلق الكون وخلق المخلوقات وخلق الحيوانات، لكننا ما وجدنا المخلوق الذي غير في بيئته وطور مثل ما وجدناه في إيه؟ في الإنسان. ولذلك حركة الإنسان، تصرف الإنسان، عمل الإنسان، أثر الإنسان على الحياة لا شك أنه يدل على أنه له إرادة وله علم وله قدرة إلى غير ذلك من الصفات. هذه الصفات الله سبحانه وتعالى مده بها وميزه بها، فكأن الرب سبحانه وتعالى يقول لنا يعني هذا الإنسان له شبه من حيث استعداداته وإمكاناته بما عند الرب سبحانه وتعالى من تلك الصفات المطلقة. فمثلا الإنسان عنده استعداد العلم، صفة العلم، وإن كان وهي مستمدة من علم الله سبحانه وتعالى، وبها يتميز عن غيره، وهكذا في قدرته، وهكذا في إرادته، وهكذا في حياته. ولذلك لو قال لما يقول لنا الله سبحانه وتعالى إن الله خلق آدم على صورة الرحمن، يعني خصه بخصائص وميزه بصفات، هذه الصفات وهذه الخصائص لا توجد في غيره من المخلوقات. إذن فمعنى الحديث معنى عادي لا يلزم منه تشبيه ولا يلزم منه تمثيل. فما فطر عليه الإنسان من هذه الخصائص التي تميز بها لها بعض الارتباط والشبه بما اختص الله سبحانه وتعالى به من خصائص كالعلم والإرادة والقدرة والسمع والبصر والكلام. وهذه لا نجدها في غيره من المخلوقات التي ميزها الله سبحانه وتعالى. حتى مثلا الملائكة وإن كانت لها علاقة أو مشابهة كبيرة بالإنسان، لكن أيضا الإنسان فاقها وتميز عليها، حيث أعطي أو كلف وأصبح مكلفا وأصبح مسؤولا، وهذا لا نجده في الملائكة. بل الملائكة أناس أو الملائكة خلق فطرهم الله سبحانه وتعالى على سجايا معينة لا يتجاوزونها. وهكذا لو قارنا بين الإنسان وبين غيره، إذن فقوله فإن الله خلق آدم على صورته يعني بما ميزه من خصائص تميز بها هذه الخصائص وإن كانت في هذا الإنسان نسبية، وهذه الصفات وإن كانت في هذه في الإنسان محدودة، لكن الله سبحانه وتعالى اتصف بها ذلك الاتصاف الكامل. وهذا الاتصاف وهذه المشابهة في بعض هذه الصفات لا يلزم منها المماثلة والمطابقة، لأن صفات الإنسان كما قلنا ممكنة، وصفات الرب سبحانه وتعالى واجبة الوجود. فالحديث هو من باب الأسماء والصفات، والمنهج فيه منهج الأسماء والصفات، وما يلزم فيه هو ما يلزم في بقية الأسماء والصفات من حيث إثبات هذا الوصف للرب، وهو أن لله تعالى صورة، وهذه الصورة تليق بجلاله جل وعلا، لا نمثلها ولا نكيفها ولا نشبهها. وقد جاء من الأخبار ما يؤيد هذا، فإنه جاء أن الله سبحانه وتعالى أخبر أنه في يوم القيامة بعدما ينفخ في الصور ويقوم الناس إلى الحساب، ينادي منادي كل يتبع معبوده، فمن كان يعبد الحجارة يتبعها، ومن كان يعبد الشياطين يتبعها، ويبقى مين؟ ويبقى المؤمنون. فيأتيهم الرب سبحانه وتعالى في صورة غير الصورة التي يعرفونها، فيقول أنا ربكم، فيقولون أنت لا لست ربنا، إن ربنا نعرفه بصورة غير هذه الصورة. ثم يأتيهم سبحانه وتعالى في صورته التي يعرفونها فيتبعونه. فهذا الحديث أثبت أن لله صورة، لكن العلماء يقولون ما السبب الذي حمل عددا كبيرا من أهل العلم وخصوصا ممن نهج منهج السلف مثل ابن خزيمة، وهو الذي نافح عن أسماء الله وصفاته، ونحن من أول ما بدأنا في هذا الكتاب المبارك ندرس هذه القضايا التي يفصل فيها ابن خزيمة تفصيل، ويذكر كل صفة ويسوق لها من الأدلة، ويقول إن الله موصوف بها بصفة لا كصفاتنا وما إلى ذلك. ومع ذلك لما جاء عند هذا الحديث رأيتم ماذا قال فيه؟ رده وقال هذا الحديث غير صحيح. يقول العلماء إن السبب الذي حمل ابن خزيمة وأمثاله إن هذا اللفظ يعني جاء لفظا غريبا. بقية الصفات كاليد والعين جاءت في القرآن، ولذلك استساغها الناس. وبعض الصفات مثل القدم والأصبع جاءت بها روايات كثيرة فاستساغها الناس، لكن هذه اللفظة لما جاءت في حديث وهو يعني أمر غريب على أسماعهم يعني تحرجوا، أو تحرج بعضهم وبادر بنفيه ورده لأنه أكثر إيهاما إلى إلى التشبيه، ولكنهم لو فهموه بالمعيار الذي فهمه السلف للأسماء والصفات لوجدوا في ذلك مندوحة، ولوجدوا في ذلك يعني أمرا عاديا لا يخرج عن ما فهموه وما استنبطوه من أسماء الله تعالى وصفاته. هذا ملخص ما جاء في هذا الموضوع وفي هذا الكتاب المبارك. طبعا كما قلت إن ابن خزيمة رحمه الله ساق الخبر لكنه رده، إلا أن الذين يعني تتبعوه من العلماء وجزى الله خيرا محقق الكتاب ومن قبله محقق الكتاب العلماء الأعلام أمثال شيخ الإسلام ابن حجر العسقلاني وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيرهم من العلماء الذين وضحوا معنى هذا الحديث وبينوا وقربوا الفهم للناس بحيث أصبح فهما مألوفا. واضح؟ يقول الإمام أبو بكر بن خزيمة قال: وقد رويت في نحو هذا لفظة أغمض يعني فيها غموض، يعني من اللفظة التي ذكرناها في خبر أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. ما هي هذه اللفظة؟ يقول: وهو ما حدثنا به يوسف بن موسى قال حدثنا جرير عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تقبح الوجه، فإن ابن آدم خلق على صورة الرحمن. ثم ساق رواية أخرى قال: وروى الثوري هذا الخبر مرسلا، يعني عن عكرمة دون أن يذكر ابن عمر، قال غير مسند، قال حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن عطاء قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يقبح الوجه، فإن ابن آدم خلق على صورة الرحمن. قال أبو بكر يعني ابن خزيمة: وقد افتتنا بهذه اللفظة التي في خبر عطاء عالم ممن لم يتحرى العلم. كيف كان افتتانهم؟ يعني ابن خزيمة فهم أن افتتان هؤلاء الناس بقبولهم الخبر، لأنه رحمه الله كان رجح رده، لكن هذا الذي فهمه وتوهمه والذي رده هو الذي قاله أو قال به المحققون. قال: وتوهموا أن إضافة الصورة إلى الرحمن في هذا الخبر من إضافة صفات الذات، فغلطوا في هذا غلطا بينا، وقالوا مقالة شنيعة مضاهية لقول المشبهة أعاذنا الله وكل المسلمين من قوله. هنا ينبغي قبل أن نخرج من هذا الموضوع أود أن أشير إلى نقطة، وهي أن ابن خزيمة رحمه الله سلك في هذا الحديث مسلكين. المسلك الأول أنه اجتهد في رد الحديث ورجح المرسل على على المسند، وأثبت أن في هذه الرواية انقطاع، وأن بعض الرواة مدلس، يعني فأقام عللا في الرواية. وواحدة من هذه العلل كافية في رده فضلا عن عن تعددها. ورجح أن الخبر لا يثبت. ثم بعد ذلك قال: لو سلمنا جدلا بأن الخبر ثابت، هل يبقى على ظاهره أم لا؟ هل يبقى على ظاهره أم لا؟ ففهم منه رحمه الله بأن الخبر لا يبقى على ظاهره، وجعل الصورة أيضا مرتبطة بالمخلوق وليس بالخالق، وقال: هذا من باب إضافة الشيء إلى خالقه لا من باب إضافة الصفة إلى منصوفها. وطبق القاعدة التي سبق أن مرت بنا، وهي أن الأشياء التي تضاف إلى الرب سبحانه وتعالى، ما يضاف إلى الله تعالى على نوعين: إن كان الذي يضاف إلى الله أعيان، يعني أشياء أجساد، فهذا من باب إضافة الخلق إلى الخالق، كقولنا ناقة الله ورسول الله وبيت الله، من باب إضافة المخلوق إلى الخالق، فإضافتها إلى الرب إنما هي إضافة خلق، وإضافتها إلى الله إنما هي إضافة تشريف. أما إذا كانت المضافات إلى الله معاني وأشياء لا تقوم بذاتها، فهي من باب إضافة الصفة إلى إلى الموصوف، فقولنا كلام الله، وقولنا رحمة الله، فهي صفة له، فالكلام صفة والرحمة صفة، وهكذا كل معنى أضيف إلى الله. وابن خزيمة رحمه الله يرى أن كلمة الصورة إنما هي شيء محسوس وأمر مادي، فإضافته إلى الله إضافة خلق إلى خالق، ومعنى فإن الله خلق آدم على صورة الرحمن عنده، أي على الصورة التي خلقها. فالموضوع أخرجه بكل كلياته عن عن الأسماء والصفات. ولذلك يقول: قال أبو بكر قال: والذي عندي في تأويل هذا الخبر إن صح من جهة النقل موصولا، فإن في الخبر عللا ثلاثة، إحداهن أن الثوري قد خالف الأعمش في إسناده، فأرسل الثوري ولم يقل ابن عمر، ولم يقل عن ابن عمر يعني، والأعمش خالف فقال إيه عن ابن عمر. وكأن ابن خزيمة رحمه الله تتمة الدليل عنده يقول إيه والثوري أوثق من الأعمش، وما دام الأعمش قد خالف فنرجح رواية الإيه الثوري على رواية الأعمش، ونرجح الرواية المرسلة على الرواية الإيه الموصولة أو المسندة، لكن هذا على خلاف القاعدة إذا كان الأعمش ثقة أو لا. إن أثبتنا أنه ثقة وقد جاء بزيادة فالقاعدة تقول إن زيادة الثقة مقبولة. وعلماء الحديث المسند بالمرسل، بل يحملون المرسل على الإيه على المسند. نعم ها، مقالة شنيعة، شنيعة يعني باطلة، شنيعة بمعنى مردودة. قال والثانية، هذه العلة الأولى. والعلة الثانية التي علل بها ابن خزيمة رحمه الله هذا الحديث، قال إن الأعمش مدلس، لم يذكر أنه سمعه من ابن حبيب، لأن الرواية جاءت إيش عن الأعمش. ماذا قال الأعمش في روايته؟ قال عن حبيب بن أبي ثابت. والمدلس إذا روى بالعنعنة ترد إيه ترد روايته ولا تقبل حتى يصرح فيها بالسماع. إذن هذه العلة الثانية التي معلى بها الرواية. قال والثالثة أن حبيب بن أبي ثابت أيضا مدلس، لم يعلم أنه سمعه من عطاء، فيكون في الرواية علتان، التدليس في موضعين، والتدليس علته الانقطاع. قال لم يعلم أنه سمعه من أو يعلم أنه سمعه من عطاء. قال سمعت إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد يقول، قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش قال قال حبيب بن أبي ثابت لو حدثني رجل عنك بحديث لم أبالي أن أرويه عنك، يعني يريد لم أبالي أن أدلسه، يعني فكأن حبيب بن أبي ثابت مدلس. قال أبو بكر بعد أن أظهر العلل، ومثل هذا الخبر لا يكاد يحتج به علماؤنا من أهل الأثر، لا سيما إذا كان الخبر في مثل هذا الجنس، يعني علماء المسلمين إذا كان الخبر مضاعفا مقدوحا معللا هم لا يحتجون به في ما هو أقل من هذا في الأحكام، بل في الفضائل لا يحتجون به، فمن باب أولى إنهم لا يحتجون به في مسائل العقيدة. قال لا سيما إذا كان الخبر في مثل هذا الجنس فيما يوجب العلم لو ثبت، لا فيما يوجب العمل بما قد يستدل على صحته وثبوته بدلائل من نظر وتشبيه وتمثيل بغيره من سنن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من طريق الأحكام والفقه. يعني يقول إن مثل هذا الخبر قد يتساهل الناس يستدلون به في الأحكام، أما أن يستدلوا به في أمر عقدي فلا. وقد فرق بين ما يوجب العمل وبين ما يوجب العلم. معنى ما يوجب العلم عند العلماء هو ما يلزم منه الاعتقاد، ما يصل إلى مرحلة اليقين. ومعنى ما يوجب العمل يعني ما يلزم به الامتثال في طاعة من الطاعات في عمل من الأعمال الشرعية. لأن العلماء كثير منهم يذهب إلى التفريق بين الاعتقاد وبين العمل العبادة، يقولون العبادة تثبت بخبر الآحاد، وأما مسائل العقيدة فمنهم، وهذا كما عرفنا في مذهب المعتزلة وغيرهم ممن سار على نهجهم، أنهم لا يقبلون فيها خبر الآحاد، بل لا بد أن يكون الخبر متواتر. وأهل السنة والجماعة يثبتون العقائد بخبر الآحاد، ويقولون ما فيش فرق بين خبر الآحاد وغيره في إثبات الخبر إذا صح. وابن خزيمة ممن يرى هذا، لكن كما رأينا إن ابن خزيمة رحمه الله لا يرى صحة هذا الخبر أصلا، وما دام لا يرى صحته إذن هو لا يثبت به حكما، سواء كان اعتقادا أو عملا. قال: فإن صح هذا الخبر مسندا بأن يكون الأعمش قد سمعه من حبيب بن أبي ثابت، وحبيب قد سمعه من عطاء، وصح أنه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما على ما رواه الأعمش، يعني برواية فإن الله خلق آدم على صورة الرحمن، فمعنى الخبر عندنا أن إضافة الصورة إلى الرحمن في هذا الخبر إنما هو من إضافة الخلق إليه، يعني من إضافة الشيء إلى خالقه، لأن الخلق يضاف إلى الرحمن إذ الله خلقه، وكذلك الصورة تضاف إلى الرحمن لأن الله صورها. ألم تسمع قوله تعالى: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه؟ فالإضافة هنا إنما هي إضافة تشريف لا إضافة صفة. فأضاف الله الخلق إلى نفسه إذ الله تولى خلقه. وكذلك قوله تعالى أو قول الله تعالى: هذه ناقة الله لكم آية، فناقة الله خلق من خلقه وليس صفة من صفاته. فأضاف الله الناقة إلى نفسه وقال: تأكل في أرض الله. وقال: ألم تكن أرض الله واسعة؟ فالأرض أضيفت إلى الله من باب إضافة الخلق فتهاجروا فيها. وقال: إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده. فقد أخبر أن الأرض مخلوقة لله. قال: فأضاف الأرض إلى نفسه إذ الله تولى خلقها فبسطها، وقال: فطرة الله التي فطر الناس عليها، أو فطرة الله التي فطر الناس عليها. فأضاف الله الفطرة إلى نفسه إذ الله فطر الناس عليها. فما أضاف الله إلى نفسه على معنيين: أحدهما إضافة الذات، والآخر إضافة الخلق. أما إضافة الذات فهذا ما عبر عنه أهل العلم بقولهم إضافة المعاني، فهو من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. وما عبر عنه بإضافة الخلق ما يسميه العلماء بإضافة الإيه؟ الأعيان. عندنا إضافة الأعيان وإضافة الإيه؟ المعاني، كما مر بنا فيما درسناه في كتاب الطحاوية. يقول: فتفهموا هذين المعنيين لا تغالطوا. فمعنى الخبر إن صح من طريق النقل مسندا فإن ابن آدم خلق على الصورة التي خلقها الرحمن حين صور آدم ثم نفخ فيه الروح. قال الله جل وعلا: ولقد خلقناكم ثم صورناكم. والدليل على صحة هذا التأويل هذا ما ذهب إليه ابن خزيمة رحمه الله. هذا ما ذهب إليه ابن خزيمة رحمه الله في تفسير هذا الخبر. وقد رأينا أنه أخرجه عن دائرة الأسماء والصفات، والذي عليه الجمهور من علماء السلف أن هذا الحديث من باب الأسماء والصفات، وأن قوله إن الله خلق آدم على صورة الرحمن هذا اللفظ صحيح وثابت، ومعناه إن الله سبحانه وتعالى جعل يعني لهذا الإنسان هذه الصورة التي هو عليها، وهذه الصورة التي خلقه الله بها منذ آدم ما تغيرت. ولما كان الوجه أفضل وأكمل وأعلى جزء في الإنسان، لأنه مجمع كثير من الصفات، فهو محل السمع والبصر والقول والكلام، وهذه أشياء اختص بها الإنسان، نهي الإنسان أن يضرب الوجه أو يلطم الوجه، وإنما إن أراد أن يضرب يختار محلا غير الوجه. وقوله إن الله خلق آدم على صورته يعني على هذه الصفة، وهذه الصفة التي خلق آدم عليها لها علاقة وشبه بصفة الرب سبحانه وتعالى التي هي في غاية الكمال، وإن كان هذا التقريب وهذه العلاقة وهذه المشابهة من حيث المبدأ، لكن لا يلزم من ذلك المماثلة. فكما أخبر الله تعالى أن له صفات وصف المخلوقين بها، ولا يلزم من مشابهة الصفات المماثلة والمطابقة، لا يلزم من ذلك. فعلى هذا يكون الخبر يعني كما قلنا أمرا بينا واضحا. قال يقول: والدليل على صحة هذا التأويل أن أبا موسى محمد بن المثنى قال حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو قال حدثنا المغيرة وهو ابن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن موسى بن أبي عثمان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: خلق الله آدم على صورته وطوله 60 ذراعا. يعني فهو ساق هذه الأدلة أو هذه الأحاديث التي جاءت تبين أن الصورة المراد بها صورة آدم وليس الصورة الرب. نعم، هذا فهمنا أن الصورة صفة، لكن فهمه هو أن الصورة خلق، لأن هذا الهيكل وهذه الصورة التي خلق الله بها آدم شيء نحن نحسه ونراه، ها؟ وما دام محسوسا ومرئيا وملموسا فهو مخلوق، ها؟ فيكون من باب صفة إضافة الشيء إلى خالقه، أو إضافة الصفة إلى خالقها، لا من باب إضافة الصفة إلى موصوفها. واضح؟ ثم قال حدثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام قال هذا ما حدثنا به أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فذكر أحاديث وهذا الحديث هو أحد أحاديث صحيفة همام التي رواها همام عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خلق الله آدم على صورته طوله 60 ذراعا فلما خلقه قال اذهب فسلم على أولئك النفر وهم نفر من الملائكة جلوس فاسمع ما يحيونك به أو فاسمع ما يجيبونك وإنها تحيتك وتحية ذريتك قال فذهب فقال السلام عليكم فقالوا السلام عليك ورحمة الله فزادوه ورحمة الله قال فكل من يدخل الجنة على صورة آدم طوله 60 ذراعا فلم يزل الخلق ينقص حتى الآن. نقف هنا والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد. نعم يا أخوان، بالمناسبة نحن إن شاء الله يعني هذا الدرس اليوم هو آخر دروسي هذا الشهر المبارك، ونسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل منا ومنكم، وسنعود إن شاء الله إلى الدرس بعد العيد مباشرة إن شاء الله. شخص كان يأكل أو يشرب وسمع أذان الفجر الثاني، فهل ينهي أو يبلع ما في فمه من طعام وشراب؟ ما كان في فمه يبلعه ولا يدخل شيئا آخر. زكاة الفطر هل يجوز إعطاؤها لهيئة الإغاثة لتوزيعها؟ وهل يجوز توزيعها في بلد آخر مثل مصر مثلا لتكليف أسرته بتوزيعها؟ عليكم السلام. طيب سيأتي. الأصل أن زكاة الفطر تعطى لفقراء المكان الذي يصوم فيه الإنسان، لكن إذا ما كان يعرف الفقراء له أن يوكل، وإذا كان هناك يعني لا حاجة لزكاة الفطر في البلد وأراد أن ينقلها إلى بلد آخر فيه فقراء فلا بأس. شخص كان يجامع زوجته وسمع أذان الفجر، فهل يكمل أو ينهي؟ لا ينهي هذا، وإذا لم ينتهي فإنه يعتبر قد وقع أهله في نهار رمضان وعليه يعتبر مفطر وعليه القضاء والكفارة، وكفارته عتق رقبة، فإن لم يجد يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطيع يطعم 60 مسكينا. السؤال هل يجوز تجديد النية كل يوم من رمضان أم يكفي نية واحدة؟ إذا نويت صوم اليوم الواحد هذا تحتاج فيه إلى نية، وأما إذا نويت صوم الشهر كاملا من أول ليلة امتثالا لأمر الله فهذا يجزيك إن شاء الله. ما جواب الأئمة عن العلة الثانية والثالثة التي ذكرها ابن خزيمة؟ أن الحديث جاء بروايات أخرى فيه التصريح بالسماء، وقد أجبنا عن الأولى وبقي الثانية والثالثة. هل ينبغي للمعتكف مذاكرة الكتب العلمية في بعض الأوقات؟ هل القيام بالبحث ومطالعة الكتب أفضل لطالب العلم من الاعتكاف؟ هذا السؤال. بالسلام. الجواب لا شك أن الاعتكاف أمر خاص وعبادة خاصة متعلقة بصيام رمضان، والاعتكاف الخاص برمضان متعلق برمضان، ولذلك اشتغال الطالب في قراءة القرآن والذكر أولى من اشتغاله بغير ذلك، أولى من اشتغاله بالعلم، لأن العلم له وقت يمكن أن تتداركه، وأما الاعتكاف فهو من الأمور الخاصة بهذا الشهر المبارك، وإلا إذا كان الإنسان يطالع علما يحتاج إليه في صيامه وفي اعتكافه فلا بأس، وأما فيما عدا ذلك فلا ضرورة من تضييع الوقت، بل إن السلف رحمهم الله كانوا يعني يتفرغون في رمضان للقرآن. أين يوجد قبر سيدنا آدم عليه السلام؟ من هو النبي دانيال؟ وفي أي عصر عاش؟ الجواب لا أعرف. يقول قوله عليه الصلاة والسلام فلم يزل الخلق ينقص حتى الآن، ما المراد؟ ينقص فيه من حيث العمر، من حيث الجسم، نعم، النقص في كل الخصائص، من حيث الطاعة، من حيث الامتثال، ها، النقص في كل الخصائص. بس نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا وأن يعفو عنا، وإلا فالإنسان النقص يحس به، ها، هو شخص، هو شخصيا يحس بهذا النقص.